قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. أخرجه البخاري في صحيحه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان اسمي في الجاهلية عبد شمس بن صخر، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. فاسمه عبد الرحمن بن صخر من قبيلة دوس الأزدية اليمانية. ولد لسنة 21 قبل الهجرة، وأسلم أبو هريرة رضي الله عنه عام خيبر في المحرم من سنة 7 للهجرة، وشهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم كما شهد المشاهد كلها بعدها. وبذلك حاز فضل الجهاد في سبيل الله تعالى إلى جانب شرف الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ صحبه منذ ذلك اليوم إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، وهي مدة تزيد على 4 سنوات. وقد غلبت كنيته على اسمه، فأصبح لا يعرف إلا بها، ولا تصرف عند إطلاقها إلا عليه. وقد ورد في سبب تكنيته أنه قال: كنت أرعى غنم أهلي، وكانت لي هريرة صغيرة، فكنت أضعها بالليل في شجرة، فإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها فكنوني أبا هريرة. ولازم أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة تفرغ فيها للأخذ عنه والتعلم منه، فكان لا ينفك عنه سفرا ولا حضرا، إذ لا يشغله عن ذلك بيع ولا شراء ولا رعاية أموال. وقد غمرته بركة هذه الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم وخدمته له، فرزقه الله ببركة هذه الصحبة حفظ كل ما يسمعه منه صلى الله عليه وسلم وعدم نسيانه. فقد روي عنه أنه قال: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، إني كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فشهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلن ينسى شيئا سمعه مني. فبسطت بردة كانت علي، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه. وكان أبو هريرة شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يتقرب إليه بما يرضيه، يفرح لفرحه ويحزن لحزنه، ويسوءه النيل منه ولو كان من أقرب الناس إليه. فقد صح عنه أنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله عليه الصلاة والسلام. فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة الماء. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال: قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. وهذا الحديث يرينا إلى جانب حب أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم وبكائه عند النيل منه، حب وتكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة بإجابة طلبه بالدعاء لهداية أمه. وقد كان أبو هريرة بهذه الصحبة والملازمة واحدا من علماء الصحابة وفضلائهم، ويشهد لذلك رجوع الصحابة إليه في الفتوى ورواية كثير من الصحابة والتابعين عنه. فقد قال البخاري رحمه الله: روى عنه 800 نفس أو أكثر. وقد رجعوا إليه في الفتوى، بل قدموه ووافقوه في قضائه. فقد روى الشافعي عن مالك رحمه الله أن ابن الزبير رضي الله عنه كان في مجلس، فجاءه محمد بن إياس من البكير فسأل عن رجل طلق ثلاثا قبل الدخول، فبعثه إلى أبي هريرة وابن عباس، وكانا عند عائشة رضي الله عنها. فذهب فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة، فقد جاءتك معضلة. فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره، أي من طلق طلقة قبل الدخول فإنه لا يملك الرجعة إلا بعقد جديد ومهر جديد، لأن زوجته تصبح بائنا. فإذا طلق ثلاثا قبل الدخول فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وقال ابن عباس مثل ذلك. وقد قال زياد بن مينا: كان ابن عباس وابن عمرو وأبو سعيد وأبو هريرة وجابر مع أشباه لهم يفتون بالمدينة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من لدن عثمان إلى أن توفوا. قال: وهؤلاء الخمسة صارت إليهم الفتوى. وقد عرف أبو هريرة بالعبادة والتقوى، وكيف لا يكون كذلك وقد لازم الأسوة الحسنة في العبادة صلى الله عليه وسلم. ورآه كيف كان يجهد نفسه فيها حتى تورمت قدماه، فكان رضي الله عنه يكثر من الصلاة والصيام وقراءة القرآن وقيام الليل. فعن ابن جريح قال: قال أبو هريرة: إني أجزئ الليل ثلاثة أجزاء، فجزء لقراءة القرآن، وجزء أنام فيه، وجزء أتذكر فيه حديث رسول الله. قال الذهبي: كان أبو هريرة رضي الله عنه من أوعية العلم مع الجلالة والعبادة والتواضع، وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه منه حتى كان أحفظ الصحابة، فقد روى نحو 5374 حديثا. ولعل كثرة روايته وحفظه يعودان إلى أمور مجتمعة معا، ومنها صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم مدة تزيد على 4 سنين، وهي مدة كافية لحفظ ما حفظ في العادة، بل لأكثر من ذلك من قبل من يتفرغ للأخذ والحفظ. وكذلك أخذه لكثير من الروايات عن بعض الصحابة، ولا سيما التي فاته سماعها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه. كأبي بكر وعمر والفضل بن العباس وأبي بن كعب وأسامة بن زيد وعائشة وغيرهم رضوان الله عليهم. فقد عايش هؤلاء الصحابة وقتا غير قليل، وغيرهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه فلم يكن مصدر رواياته كلها الرسول وحده، كما لم تكن مدة حفظه وأخذه منحصرة بمدة صحبته له صلى الله عليه وسلم، وإنما تعدتها إلى عهد الصحابة من بعده. فضلا عن تفرغه للعلم والحفظ، فلم يكن هناك ما يشغله من تجارة ورعاية أموال، وقد شهد له إخوانه من الصحابة بالعلم والحفظ. فقد قال ابن عمر رضي الله عنه: يا أبا هريرة، أنت كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه. وقال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: لا أشك، إلا أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع. وروى الحاكم أن رجلا جاء إلى زيد بن ثابت فسأله عن شيء، فقال له زيد: عليك بأبي هريرة، فإنه بين أنا وأبو هريرة وفلان في المسجد ذات يوم ندعو الله تعالى ونذكر ربنا، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلينا قال، فجلس وسكتنا، فقال: عودوا للذي كنتم فيه. قال زيد: فدعوت أنا وصاحبي قبل أبو هريرة، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعائنا. قال: ثم دعا أبو هريرة فقال: اللهم إني أسألك مثل الذي سألك صاحباي هذان، وأسألك علما لا ينسى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمين. فقلنا: يا رسول الله، ونحن نسأل الله علما لا ينسى. فقال: سبقكما بها الدوسي، أي إن أبا هريرة قد سبقهما بهذه الدعوة. وقد قال فيه الشافعي رحمه الله: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره. وعن عمر بن حزم أنه قعد في مجلس فيه أبو هريرة وفيه مشيخة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 14 رجلا، فجعل أبو هريرة يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث فلا يعرفه بعضهم، ثم يتراجعون فيه فيعرفه بعضهم، ثم يحدثهم بالحديث فلا يعرفه بعضهم، ثم يعرفه، حتى فعل ذلك مرارا. قال: فعرفت يومئذ أنه أحفظ الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري: روى عنه نحو 800 من أهل العلم، وكان أحفظ من روى الحديث في عصره. وقد ثبتت العدالة لأبي هريرة رضي الله عنه بتعديل الله عز وجل العام لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وبتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. ولم يثبت من خلال سيرة أبي هريرة ما ينافي العدالة من ردة أو كذب أو نفاق مما نعيذه منه رضي الله عنه. ومما يؤكد ذلك رواية المئات عنه من الأعلام الأئمة. وبذلك أجمع العلماء من المحدثين على تعديله مع غيره من الصحابة رضوان الله عليهم، وقبول ما صحت نسبتها إليه من الروايات. أما ما لم تصح نسبتها إليه فهي مردودة لا يحتج بها مثل غيرها من الروايات الضعيفة والموضوعة المنسوبة إلى غيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن جهة ضبطه ودقة حفظه، فقد روى الحاكم في المستدرك عن كتاب الخليفة مروان بن الحكم قال: إن مروان دعا أبا هريرة فأقعدني خلف السرير وجعل يسأله وجعلت أكتب، حتى إذا كان عند رأس الحول دعا به فأقعده وراء الحجاب فجعل يسأله عن ذلك، فما زاد ولا نقص ولا قدم ولا أخر. وكان هذا من مروان اختبارا لحفظ أبي هريرة رضي الله عنه كما يبدو، ولم يكن الإملاء بعلمه كما هو واضح. وقد علق الذهبي في سير أعلام النبلاء فقال: هكذا فليكن الحفظ. ومما يشهد لتمام حفظه وضبطه ما تقدم عن ابن عمر رضي الله عنه قوله: يا أبا هريرة، كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه. لذلك كان العلماء يثقون بحفظ أبي هريرة وضبطه ويعتنون برواياته. ولا تجد كتابا من كتب المحدثين جميعا إلا فيه روايات أبي هريرة بلا نكير عند المحدثين، ولا تجد بابا إلا وفيه حديث لأبي هريرة أو أكثر. وقد كان رضي الله عنه واحدا من علماء الصحابة الكرام الذين تحملوا أمانة الدعوة وتبليغ العلم، بل كان أكثرهم نشاطا في هذا المجال. وذلك لسعة علمه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس في وقته إلى علمه وتعليمه لهم، ولخوفه من تبعات كتمان العلم. فقد روي عنه أنه قال: وأيم الله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم بشيء أبدا. ثم تلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد روي عنه أيضا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. لذلك سعى رضي الله عنه إلى كل الطرق الممكنة لتبليغ العلم، فتراه يعظ ويحدث في كل مكان يستطيع أن يبلغ فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في البيت والمسجد والسوق. وقد ذكر عاصم بن محمد عن أبيه قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يخرج يوم الجمعة فيقبض على رمانتي المنبر قائماً ويقول: حدثنا أبو القاسم رسول الله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فلا يزال يحدث حتى إذا سمع فتح باب المقصورة لخروج الإمام للصلاة جلس. ولما كان رضي الله عنه يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عمر: أعيذك بالله أن تكون في شك مما يجيء به، ولكنه اجترأ وجبنا. وإن من يتتبع روايات أبي هريرة رضي الله عنه ويطلع على كتب الحديث المعتمدة والمتداولة اليوم بين أيدي المسلمين، يجد أن أكثر رواياته قد شاركه فيها صحابي أو أكثر، لا سيما التي كانت مثار اعتراض وطعن عند أهل الأهواء والبدع، ممن لا خبرة لهم بما تصح به الأحاديث وما لا تصح. وقد توفي أبو هريرة رضي الله عنه في المدينة المنورة سنة 57، وقيل بالعقيق، وحمل إلى المدينة ودفن بالبقيع، وكان من مشيعيه عبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. Do